مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
هلا هلا يا أبو شونة.
حاضر.
أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ. في هذه الحلقة نتحدث عن صاحب هذه الطرفة الشهيرة سليمان أبو داود. حيكلمنا عنه ضيف البرنامج شبه الدائم عمنا وعم عيانا الأستاذ الدكتور الشيخ الأفندي فريدريك لاجرانج. صباح الفل
فريد أبو شونة.
فريد أبو شونة. أيوة
تماما. سليمان أبو داود، سليمان أفندي أبو داود،
الكائن الغامض،
الكائن الغامض، الرجل الغامض بسلامته. الحقيقة ليس هناك أي معلومة ثابتة ومؤكدة عن سليمان أبو داود. الوثيقة الوحيدة التي تمكن من إعطاء فكرة ضبابية عنه هي صورة يتيمة مهزوزة طبعت في أحد كتب كامل الخلعي، سواء كان الأغاني العصرية أو نيل الأماني في دروب الأغاني، علما بأن شكل الكتاب قد يتغير من طبع إلى طبع، وأن أحيانا يكون هناك صور مرفقة إلى الكتاب في آخر الكتاب. في هذه الصورة نرى رجلا يبلغ من العمر ربما 45 سنة أم 50 سنة، متهندم، يرتدي البدلة الإسطنبولي والتربوش، وفي يده عصاي بنص زي أعيان الأرياف، وهو يقدم كالمطرب الأديب. ولكن المشكلة أن مقولة أو لقب المطرب الأديب هذه لا تعني شيئا، علما بأن كل الأفندية يلقبون بالمطرب الأديب في نفس هذا المصدر. فهم فقط يميزون بين المشايخ والأفندية.
بين المشايخ والأفندية.
قد يكون سليمان أبو داود يهودي الديانة. هذا القول يبدو أنه كان شائعا في الأوساط الموسيقية في الستينات والسبعينات، وعند الهواة وعند جامع الإسطوانات القديمة، بحيث أننا نجد ذكر ديانة سليمان أبو داود في مصدر واحد، وهو كتاب أحمد عبد المجيد لكل أغنية قصة، هذا الكتاب الصادر سنة 70. وبعد ذلك لو بحثنا حاليا على الإنترنت، هناك بعض المواقع التي تحسب سليمان أبو داود من ضمن الفنانين المصريين اليهود الموسيقيين كداود حسني وكبعض المطربات
وزكي مراد
طبعا. أما بالنسبة إلى المصادر القديمة، الكتب التي طبعت في بداية القرن العشرين، فلا نعلم عنه شيئا إطلاقا.
يمكن لأن قضية الدين دي ما كانتش فرقة معهم كتير يعني.
غالبا. كمان أنا شايف يعني المصدر الوحيد الذي يمكن أن نعتمد عليه لكي نتأكد من انتمائه الطائفي هو اسمه. فسليمان أبو داود قد يظهر اسما يهوديا ويصلح مسلم كذلك، وهناك مشكلة القصيدة الوحيدة اللي سجلها والتي هي إلزم باب ربك،
اللي هي كلها متحف آل البيت تقريبا يعني
تقريبا. فالطابع الإسلامي لهذه القصيدة قد ينافي فرضية أنه كان يهودي، مع أن نعلم أن زكي مراد غير المشكوك في يهوديته سجل قصيدة الأيتام لجمعية خيرية إسلامية، وهناك شيء من الصبغة الإسلامية في قصيدة الأيتام، لكن هذا أمر يختلف يعني عن أمر إلزم باب ربك، لأن إلزم باب ربك هي فعلا قصيدة دينية يعني.
يعني نرجع ونقول برضو ان هم يبدو ما كانتش فرقة معهم كتير مسألة الأديان دي،
غالبا
زي ما هي عاملة ارتكارية دلوقتي يعني.
بالنسبة الى سليمان ابو داود كفنان، هو تقريبا ما سجلش غير ادوار. الاستثناءات الوحيدة لهذه القاعدة في كل ما سجله مواويل يتعدوا على اصابع، مش هقول اليد الواحدة، الايدين يعني، ممكن يكون سجل 7 أو 8 مواويل بالكتير قوي،
وكلها كمالة بدون استثناء.
وهي فعلا لا يعني في استثناء يا سيدي من المحبة موال زونوفون. شفت بقى افهمتك ازاي؟
صح كده معلم تمام.
غير كده يا سيدي، هذه القصيدة اليتيمة الفريدة والغريبة والتسجيل الوحيد اللي في حوزتنا لإلزم بربك لا يثبت عبقرية في أداء القصيدة، هذا أمر لابد من أن نعترف به. يعني
بس يثبت حاجة تانية، إنه في طريقة تانية لإنشاد القصيدة غير العوازل، وكانت منتشرة في أوساط الذكر. يعني هو الراجل بيقول القصيدة كأنه قاعد في حلقة ذكر
فعلا. ومن هذا المنظور يعني يمكن أن نعتبر إلزم بربك اللي هي أساسا قصيدة من الناحية الموسيقية، ما هيش حتى قصيدة من الناحية الشعرية. يعني النص لا يعتبر نص قصيدة. يعني احنا لازم طبعا نميز بين القصيدة كقالب موسيقي والقصيدة كقالب شعري، وأحيانا ليس هناك تطابق تام بين التعريفين على مفهوم القصيدة. في حالة إلزم بربك ليست قصيدة شعريا، هي لغة وسطى تميل إلى الفصحى أكثر منها للعامية، لكن موسيقيا هي فعلا قصيدة تقال بطريقة تختلف كما ذكرت عن طريقة إلقاء العوازل، أي طريقة ألمانية لاوية أو تابعة لعبد الحمود،
طريقة عصر النهضة يعني.
بالضبط. Thank you.
Thank you. غير ذلك يبدو أنه تخصص في أداء الدور، وعند النظر إلى قائمة تسجيلاته العديدة وعند كل الشركات، يعني هو يعتبر كعبد الحي حلمي من هؤلاء الفنانين الذين طرقوا أبواب كل شركات الاسطوانات في بداية القرن، يبدو كموسوعة للدور. تقريبا هو سجل أدوار لكل الملحنين، منهم الملحنين الأوائل عندما كان الدور قالب شبه بدائي في تركيبه في الهيكلة بتاعته، وكذلك الملحنين المعاصرين له كالقباني وداود حسني. ولكن خلاف القباني وداود حسني، هو سجل لمحمد عثمان، وهو سجل أدوار للحمولي طبعا، ولكن سجل أدوار لأحمد غنيمة، وسجل أدوار للمسلوب أكثر من دور، سجل أدوار للخضراوي. أي كل هؤلاء الملحنين اللي قصتهم من الشهرة والنجاح يقل عن محمد عثمان وعبد الحمولي.
احنا بنقول ان هو كان متخصص في الأدوار، هنا حدثنا عن التسجيلات وليس عن الأداء الحي. الله أعلم في الأداء الحي كان عمل إزاي. أكيد
تمام. ليه فكرة هي أن طبعا لا يمكن أن تكون تسجيلات فنان معين صورة صادقة ولا عن أسلوبه ولا عن أدائه ولا عن سياسته في انتقاء القطع الموسيقية، ولكن لا شك أنها تعكس جانبا من ذلك. ولكن مع ذلك أنا معاك أن هو كان بغني وصلات، علما بأن الوصلة تتكون من كل هذه العناصر اللازمة والإجبارية ولابد من المرور عليها للوصول إلى الدور. لا شك أنه كان بيغني قصايد، وأنه كان بيغني مواويل، وكان بيليل، وكان بيقول موشحات، بس غالبا ممكن نحس أن كل هذه كانت بالنسبة له مقدمات مهيئة للوصول إلى سيد الصهرة اللي هو الدور. وإلا أفتكر أنه كان بقى زي سيد الصفتي، وكان ربما نوع قليلا في نوعية القوالب اللي سجلها.
نعم.
والله أعلم. بالنسبة للتواريخ يبدو أنه لم يسجل شيئا بعد سنة 1914، ومع ذلك مع أن اسمه مذكور في كتالوجات شركات الاسطوانات كبيضافون وكأوديون حتى العشرينات، لا نجد له ذكرا كالمرحوم سليمان أبو داود حتى فترة اختفاء اسمه من الكتالوجات، واختفاء الكتالوجات بصفة عامة في الثلاثينات. نستنتج من ذلك إما أنه نسي تماما، أو أنه كان لا يزال على قيد الحياة حي يرزق حتى العشرينات، وربما قد نفترض أنه اعتزل الغناء
أو التسجيل،
أو اعتزل التسجيل. هل يمكن أن يعتزل التسجيل بدون أن يعتزل الغناء؟ فلنأخذ على سبيل المثال سيد الصفتي. سيد الصفتي أصبح مقلا في تسجيلاته في بداية العشرينات، لكن هناك إثباتات مسجلة على أنه كان لا يزال يسجل.
نعم.
نفس الأمر ينطبق على زكي مراد. فما عسى أن نقول عن سليمان أبو داود، يبدو أنه إما اختفى عن الأوساط الفنية كليا، أو فعلا كما الفرضية التي تفضلت بها اختفى على الأقل، أو لم تقدم
عن الفونوغراف.
عن الفونوغراف لم تشأ شركات الاسطوانات أن تقدم له عروضا مغرية على الأقل. الفرضية هي أنه ظل يغني في الفترة ما بين ربما 1890 و 1915 أو 1920، لكن كلها مجرد افتراضات. خلاصة القول، نحن نتكلم منذ البداية عن شخص لا نعرف عنه شيئا غير ما تركه من إرث موسيقي. إذن فلنعتمد على هذا الإرث الموسيقي. من ناحية الصوت، أنا مش عارف إذا كنت أنت هتوافقني فيه هذا الرأي، أنا شايف أقرب صوت إلى سليمان أبو داود هو سيد الصفتي، نفس النبرة أو نفس الخامة الصوتية. ولكن هناك فارق في سياسة الأداء ما بين سيد الصفتي وسليمان أبو داود. سليمان أبو داود فيه دماثة تذكر المنيلاوي،
وفي طراوة كمان في صوته،
وفي طراوة. نعم. ولكن تذكر المنيلاوي ربما دون جنون المنيلاوي،
من غير عفرطة
العفرطة.
من غير عفرطة.
صحيح. من غير عفرطة المنيلاوي في أدائه. وربما هناك فارق في المستوى، لا شك أنه فارق في المستوى.
بس لماذا لا نفترض أنه سليمان أبو داود كان بيغني من غير النفحة اللي ضفوها المشايخ بشكل عام، وبعدين حتى الأفندية تأثروا بيهم؟ أقصد أقول انه حكاية العفرطة والاستعراض النغمي المفرط احيانا الى اخره اضافة مشايخ على الافندية، فلما نقولش انه سليمان ابو داود كان بيغني بنفس الطريقة اللي كانوا يغنوا بها في القرن التاسع عشر او انه عكس،
لأن حتى عند الافندية في اختلافات.
صح، هو مش ببساطة عبد الحي حلمي في
بالضبط، لا شيء يذكر بعبد الحي حلمي في اداء سليمان ابو داود. سليمان ابو داود سكه وعبد الحي حلمي سكه مختلفه تماما، يعني سليمان ابو داود تقريبا نفس سكه سيد الصفتي ولكن بدون الحزن
وبدون الامانه كمان. سيد الصفتي لما بيغني دور على شركه وشركه تانية
هو نفس
الفرق بس في الحليات الفرديه، لكن المسار هو نفسه الى اخره عكس عبد الحي حلمي. سليمان ابو داود لا شويه بيغير في تغييرات، لو سمعنا
مبتكر
دورين
هو مبتكر في أدائه مبتكر في أدائه، لكن هذا الابتكار ليس مصحوبا بالضرورة بالعفرطة أو استعراض العضلات النغمية والأدائية التي تميز أداء المنيلاوي على سبيل المثال. في رفض تام للتراجيديا عند سليمان أبو داود، ده الفرق الأساسي بينه وعبد الحي.
صح، والدليل أنه حتى بيجرب أنه يطفي جو اللايف على التسجيل بتاعه، يعني الله الله وداود حاضر كل هذه المعايير. اعتقد ما انه ما اتقالتش تقريبا غير عنده، وبعدين حتى غيره اصبح يقلده في مرحله ما، يعني بنلاقي احيانا عند السيد الصفتي نفس القصه، بنلاقي احيانا عند كذا حد نفس القصه، لكن هو اعتقد انه مبتدعها، حكايه انه يجرب يحاكي
روح مرحه الحي. روح مرحه فرضها على هذه الاسطوانات، روح مرحه مزاح زمن القلش الجميل.
زمن القلش الجميل مش قلش رخيص. صح،
تسجيلات سليمان أبو داود لأوديون معروفة بهذه الطرفة التي نجدها تقريبا في كل الأسطوانات في بداية الوجه الثاني أحد المطيباتية، وقد يكون عضوا في التخت غالبا ما يقول الله الله يا أبو داود، والمطرب يرد عليه حاضر ثم يستأنف الغناء. وبخصوص هذا المزاح في بداية الوجه الثاني لتسجيلاته، خير دليل على ذلك هو تسجيله لدور مثلك إذا حكم بالعدل أحسن، دور الحزام للخضراوي اللي سجله لشركة أوديون. فالوش الأولاني ينتهي بسليمان أبو داود هو بيقول ارحم ارحم، وفي بداية الوجه الثاني المطيباتي بيقول له ارحم يا أبو داود، وهو وكأن حاجة حصلت حاضر وبيكمل الدور. يلا نسمعه.
يلا نسمع.
أسطوانات أوديون. Thank you.
إلى هنا سادتي المستمعين، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ، والتي تحدثنا فيها عن سليمان أفندي أبو داود. نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج، ونتقدم كذلك لكم بخالص الشكر على حسن الاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نواصل فيها الحديث عن سليمان أفندي أبو داود، نترككم في الأمان.
من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.